السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وبرنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم في هذه السلسلة نتحدث عن جرائم الشيعة عبر التاريخ. شخصيتان تفوح منهما رائحة الدماء والكراهية، ارتكبا العديد من الجرائم بحق المسلمين من أهل السنة، هما ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. في البداية سنتحدث عن ابن العلقمي. هو أبو طالب محمد بن أحمد بن علي الأسدي، لقب بابن العلقمي، اشتغل في صباه بالأدب ووثق به المستعصم فألقى إليه زمام الأمور، ارتكب العديد من الجرائم بحق المسلمين. وكذلك أيضا نصير الدين الطوسي ارتكب العديد من الجرائم والخيانات بحق أهل السنة المسلمين. إذن يعني هاتان الشخصيتان سنتعرف عليهما من خلال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، وما هي الجرائم التي ارتكبت من قبل هؤلاء المجرمين بحق أهل السنة. كل هذا سنتعرف عليه مع الدكتور محمد الزغبي. دكتور محمد،
حياك الله أستاذ سامي، الله يبارك فيه.
دكتور محمد، يعني في البداية سنتحدث عن ابن العلقمي. ابن العلقمي، ما هي أبرز الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم بحق أهل السنة؟
يعني أنت أشرت في المقدمة إلى نقطة في غاية الأهمية، لأنك قرنت بين اثنين في توقيت واحد، والاثنان كما ذكرت لا أقول تفوح منهما فقط رائحة الدماء، بل والعياذ بالله جل وعلا من أنيابهما تسقط الدماء وتسبب في نثر الأشلاء في أعظم جريمة حدثت في البشرية على ظهر الكوكب الأرضي في الحقبة التي كانوا فيها يعني يعيشون.
سقوط بغداد.
أي نعم. وحينما نتحدث عن شخصية ابن العلقمي لا أريد أن أكون مكررا ولا أريد أن أستهلك الوقت كما يتحدث البعض عن ابن العلقمي. أنا أتحدث عن شخصية جبارة في التمرد، بمعنى أن الرجل كان أمره عجبا، بحيث كان يظهر النسك والإجرام في آن واحد، يعني تراه متنسكا، تراه طائعا، تراه صالحا فيما يبدو،
يبان يعني يظهر للناس وأنه ورع وأنه تقي، وفي ما وراء الكواليس عكس ذلك
تماما. وهو من داخل يحمل قلب ذئب لا يرحم بل عنده السعار. ابن العلقمي ظاهرة تاريخية خيانية عجيبة ضرب بها المثل في الخيانة. ابن العلقمي استطاع أن يصل إلى الحكم كما استطاع أقرانه وكما استطاع سابقوه أن يصلوا إليه بالدهاء والمكر والخبث والليونة والوصول إلى الهدف، حتى ولو كان من خلال ذل النفس. نعم، وقد وصل بذلك. ابن العلقمي استطاع أن يصل إلى قلب الخليفة المستعصم بالله بأسلوب لا يليق بإنسان حر كريم على الإطلاق، ولكن دخل بنفس ذليلة خاضعة هينة يقبل الأيدي والأرجل، حتى استطاع أن يصل إلى المكانة التي وصل إليها في قلبي وفي عمل المستعصم بالله. لكن على فكرة أستاذ حسام، دعني بعد إذ قدمت لابن العلقمي أن أدخل في نصير الدين الطوسي، لأنه يعني بالنسبة للترجمة ليس كثيرا، فضلا عن أنه يعد كتمهيد لابن العلقمي في الجريمة. يعني هذا الرجل كان معاصرا للوزير ابن العلقمي اللي هو نصير الدين الطوسي، وكان وزيرا أيضا، خدت بالحضرتك زي كان معاصرا للوزير ابن العلقمي، كان شيعيا رافضيا خبيثا، لذلك تعددت خياناته في كثير من الأقطار والأمصار. نصير الدين الطوسي وزر للعبيديين، يعني كان وزيرا للعبيديين ثم وزيرا لهولاكو. تخيل بقى ما هولاكو والذي ينتخبه وزيرا ويقربه من مجلسه ويدنيه ويستشيره ويجعله من مستشاريه الشخصيين. يعني هولاكو قائد التتار الذي لا يرحم، بل كان يحرق الديار والأمتعة والأغنام والأبقار والجاموس، حتى الأشجار ما سلمت من حرقه على الإطلاق، حتى البشر ما سلموا من سيفه ولا من ناره.
وجد فيه مواصفات الخائن المثالي،
الله يبارك فيه. وجد فيه يعني المثالية العظمى لإتيان مثل هذا المجرم إلى بلاد المسلمين. طيب هذا الرجل قلت لما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة اللي هي في وقعة بغداد سنة 656، اللي هي لما دخلوا بغداد كان الخليفة متهيب، خايف يقتل اللي هو الأهلاك، وخايف يقتل الخليفة المستعصم بالله.
ليه؟
لأنه قالك أنا خايف أقتله، الثورة تنتشر في صدور المسلمين والنار تتحرك في صدورهم، والتفرقة الموجودة حاليا ممكن تلتئم مرة ثانية فيقوموا عليه، ولو اتحد المسلمون أو اعتصم المسلمون لهلكوا أمر التتار، فخاف
وتراجع يكون في عقبات.
تمام. نصير الدين الطوسي بقى هو الذي ذلل له ذلك وهون عليه، قال له لا ما عادش تقل على الإطلاق، الجيش ما سرحوا ابن العلقمي، ما عادش في جيش، الناس متفرقة وجوعة، لأن الناس لا تجد ما تقتطف في هذه الأيام، الناس لا ترى أملا في هذا الخليفة على الإطلاق، لأن الخليفة هذا يهتم بالرقص والطبل والزمر والسكر وما شابه ذلك. المهم أنه هون عليه وقال وأنا أتحمل المسؤولية، اقتله. قال ماني خايف، لأن لو قتلت وثبت أني ده قتل الدم هيصعد على الأرض والدماء ده هتحرك الأمة دي كلتها. قال له خلاص ما نعملش قتل بالشكل اللي انت خايف منه ده، احنا نربطه في شوال خطأ في الجوالق يعني، نربطه وبعدين ننزل عليه رفص بالأقدام يخنق في الظهر. وبالفعل كما كان من هلاكه ورجاله إلا أن قاموا بالرفص بالأقدام فيه بعد إذ ربطوه، ثم خنقوه حتى مات في أيديهم. وكان الدور على أولاده الصغار
يتفننوا في القتل.
طبعا على أولاده الصغار من قبل ده، مش كده بس، تخيل إن هلاكه قائد التتار يتهيأ بالقتل، لا يشجعه عليه إلا هذا المجرم، ولا يجرع عليه إلا هذا المجرم، بل جرعه حتى على قتل أولاده على الأطفال أولاد الخليفة. الطوسي هذا بعد كل ما ذكرته لك يعني بإجاز غير مخيل، امتدحه المجرمون من أئمة وأصحاب العمائم السوداء المخضبة بالأثام والنجاسة. يعني على سبيل المثال يقول علامته محمد باقر الموسى في روضات الجنات في ترجمة الطوسي 311-3، يقول هو المحقق المتكلم الحكيم المتجبر الجليل، ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان. المهم قال انه تولى كذا، وكان من عظماء سلاطين التتارية واتراك المغول، ومجئوا في موكب السلطان مؤيد مع كمال الاستعداد الى دار السلام بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد اللي هم السنة يعني، خدت بال حضرتك ازاي، واخماد دائرة الجور والالباس بأيدي دائرة ملك بني العباس، وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغاة إلى أن سال من دمائهم الأخضر كأمثال الأنهار، فانهار بها في ماء دجلة، ومنها إلى نار جهنم إلى دار البر ومحل سقيا الأشرار. إلا أنا عايز أقوله والله يبارك في عمرك، الروافض كانوا يرون أن قتل السنة قربة بالنسبة لمعتقدهم ولفكرهم، وأن دماءهم لما سالت سيلان الأنهار كانت متجهة إلى الجحيم والعار، خدت بال حضرتك ازاي، لا الى الجنة على الاطلاق، ولذلك كانوا يفرحون بسقوط هذه الدماء.
هم يعتقدون انهم يرسلون اهل السنة الى الجحيم.
طبعا، وان فعلهم ده اصلاح العباد وده اصلاح البلاد وقطع دابر البغي والفساد. امترح الخميني الهالك نصر الدين، هو يطلق عليه نصر ونصير عليه
ونصير،
هو نصر الدين الطوسي ونصر الدين الطوسي، هو مش نصير ولا هو نصر، الله يحرقه. طيب، المهم أنه بارك خيانته واعتبرها نصرا حقيقيا للإسلام. قال في كتاب الحكومة الإسلامية وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك، حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي ابن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله. لا رحمهما الله، في سنة 657 بقى أستاذ حسام عمل نصير الدين الطوسي يعني الرصد بمدينة مراغة، ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد، وعمل دارا للحكمة ورتب فيها الفلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم. قال الشيخ محب الخطيب، ودي مهمة جدا، محب الخطيب قال إيه، قال النصير الطوسي جاء في طليعة موكب السفاح هولاكو وأشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات أطفالا وشيوخا، ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامية في دجلة أكبر مكتبة،
يعني كانت المصيبة الكبرى
والله فعلا لا تطاع،
يعني ربما أكثر من سقوط بغداد.
أي والله،
يعني هذه الفترة كانت حصاد يعني ما يقرب من 600 عام من العلماء في شتى المجالات.
شوف من كتابة العلماء في الحضارة والتاريخ والمعتقد، بل إن المسلمين كانوا قد أسسوا حضارة دخلها غير المسلمين فأتوا بالإيجابيات من حضارتهم وترجموها إلى العربية، فرفعت الأمة وازدهرت الأمة بفعل هذه الحضارات التي انصهرت
في بغداد. كانت أعظم مكتبة الإسلامية على وجه الأرض
بالضبط. ولذلك كانت هذه المكتبة هي المكتبة الأم والأولى على مستوى الكوكب الأرضي، على مستوى الكوكب الأرض، بدليل أنهم ردموا دجلة بهذه الكتب، حتى أن ماء دجلة تغير من لون الحبر بالطبع الذي كتبت به هذه الكتب. معايا سيدنا الحبيب ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامية في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء أياما وليالية من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة، فضلا عن العلوم الشرعية ومصنفات أئمة السلف من الرعيل الأول التي كانت لا تزال موجودة بكثرة إلى ذلك الحين، وقد تلف ما تلف من أمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير لله، وإنا إليه راجعون. أخرج من هذا المجرم إلى نظيره المجرم الآخر اللي هو ابن العلقم.
ابن العلقم
تأذن لي
تفضل. يعني ابن العلقم أيضا كانت له العديد من الجرائم والعديد من الممارسات والانتهاكات التي ارتكبها بحق المسلمين. من أبرز خيانات ابن العلقم أنه أخفى التحذيرات التي كانت تأتي للخليفة من قدوم التتار. أخفى كل هذه الرسائل التي جاءت إلى الخليفة حتى لا تصل إلى الخليفة، وحتى يكون خائن للأمة ويدخل هناك ويدخل التتار إلى بغداد ويقوم بإسقاط بغداد.
نعم، دعني أقول لحضرتك أن هذا الرجل المجرم المخادع الخبيث استعمل دهاءه وكذبه وجرامه وذله وانحناءه الخليفة المستعصم حتى وله الوزارة في سنة 642 هجري. على إثر ذلك تمكن من قلبي ومن عقلي هذا الخليفة الضائع، لأنه كان يجلس كثيرا وكان ينظر إلى هواه فيسارع في هواه أكثر مما يسارع الخليفة في هوى نفسه، ويتقرب إليه مودة وزعما بالحب إلى آخر هذه الأمور، حتى ظن الخليفة المستعصم بالله أنه لن يجد حبيبا ولا شفيقا ولا مخلصا ولا صادقا له أكثر من هذا الرجل.
بارعين في التمثيل.
طبعا طبعا، الله أكبر. في سنة 656 هجرية لما نازلت التتار بغداد، عايزين نقول بها حاجة، التتار كانوا قد جاءوا بمئتي ألف مقاتل. طيب التتار حركاتهم وتوجهاتهم كانت مراقبة من خلال العيون الإسلامية، ولذلك كانت العيون الإسلامية تراسل الخليفة بخطر هؤلاء، وكان جيش الخليفة قد زاد على 100,000 لكن 100,000 كانوا أقوى من 200,000 هؤلاء بكثير جدا، وكان فيهم الفرسان وملوك الفرسان والقادة والعظماء من المبارزين ومن المشهورين جدا.
كانت أول أدواته في إضعاف الدولة الإسلامية هي تقليل عدد الجيش.
أحسنت. فماذا صنع؟ هو كان يعلم أن الخليفة هذا إنما يميل إلى الرخص والطبل والزمر والشرب وجمع الأموال، ولذلك أخذ يزين له الفقر الذي وقع بالدولة إلى آخر هذه الأمور، وكان يقول له يعني وكل لي الأمر حتى أتيك بالأموال، دع لي التصرف، فترك له التصرف في شؤون بغداد بأسرها. ولذلك قام على الجيش أولا فأخذ بتسريح الجيش، فأخذ يسرع الجيش حتى بقي الجيش على 10,000 مقاتل من البسطاء،
من أكثر من 100,000
حتى
10,000.
وإيه كمان؟ لا ده صرح ملوك القتال والفرسان وعظماء النوازل اللي اهتم بهم جدا، وأبقى على الفلاحين والبسطاء والرعاء الذين هم في الجيش ولا طاقة لهم بالحروب.
حتى 10,000 قلل الرواتب الخاصة بهم.
بالضبط. لماذا؟ لأنه لا يريد انتماء منهم إلى الخليفة ولا إلى الدولة الإسلامية على الإطلاق، بل حتى يبحث كل واحد منهم عن عمل آخر، وحتى لا يهتم لا بالمبارزة
ويصبح الجيش خاوي.
لا بالمبارزة ولا بالنزال ولا بكذا. لا، المهم أن يهتم بلقمة العيش. فاستطاع أن يحطم تلك المؤسسة اللي الجيش بتاع المستعصم بالله. النقطة الثانية زي ما أنت ذكرت، كان يأتي هو المسؤول عن أمور الخليفة المستعصم بالله، فكانت هذه الرسائل التحذيرية كان يأخذها ثم يقوم بحرقها بعد إخفائها. النقطة الثالثة في ذلك الأمر، بدأ يراسل يعني قائد التتار، يبدأ يقول له خلاص خلي بالك الخليفة بدأ معاه، خلي بالك جيشنا بقى قد كذا، خلي بالك الحالة المادية عندنا بقت قد كذا، خلي بالك الحالة الاجتماعية.
هو من كان يكاتبهم؟
طبعا كان هو الذي يكاتب، كان هو المسؤول عن المكاتبة ويراسله، حتى أنه خرج عدة مرات لاقاه، وقيل خرج مرة قبل إتيانه فلاقاه مرة يطلعه على كل شيء ويعلمه بكل شيء. في الوقت ده أخذ يزرع الوهن في قلب الخليفة ويدب فيه الرعب من هذا الحاكم التتري، يقول له خلي بالك احنا مش قد الناس دي، الناس دي لما بترخوا المكان ان ما استسلموش بيحرقوا الديار والأمتعة والأطفال والبهائم والأغنام، ده دول تتر والعياذ بالله، ده معاهم بدل يقول 200,000، ده معاهم من الجنود ما لا يعلم عددهم إلا الله، ده هؤلاء كتوى، أنا مستعد أتدخل وغيري حتى لو هنقتل من أجلك ومن أجل الخلافة إلى آخر هذه الأمور. المهم أنه راسل التتر بقيادة هولاكو، خرج الخليفة في 700 راكب، خرج ليه؟ قال له بقول لك ايه، انا ممكن ابعثنا اني اتفاهم مع هولاكو. قال له اذهب اتفاهم مع هولاكو. لما راح اتفاهم مع هولاكو قال له انا بقول لك انا اجيب لك الخليفة ومعاه الاعيان والكبار والامراء، بس عايزك ترعبه عشان اللي اقوله له بعد كده يتنفس كله. فرجع للخليفة قال له بقول لك يا خليفة الامر خلاص استوى، انا كلمته انت هتخرج معانا انت والاعيان والقضاء والأمراء ومعكم الصوفية كمان، قال له مقالة الصوفية. قال له حاضر نخرج ليه؟ قال له بس يا ريت تجيب معاك الهدايا بقى والكلام دي عشان يعني كده. أخذ هدايا قليلة ودي اللي خلت دكا غضب غضبا شديدا جدا، وكلمه بكلام شديد جدا وقاس، وقال له عبارات قبيحة جدا حتى أن الخليفة ما كان يستجمع كلمة أو كلمتين وهو يرد على هذا التتري هولاكو. طيب لما رجع بقى رجع ليه؟ عشان يجيب له بقى المجوهرات والأموال ويفتري نفسه. لما خد 700 وراح بقى بالمجوهرات والأموال قام احتجز الكل، يعني هولاكو حجز الكل إلا 17 واحد يقوم مع الخليفة، اللي احتجزهم ده خلص كل اللي مع حاجة يطلعها، خلعوا ملابسكم كل شيء حتى شلحهم من كل شيء، ثم أمر بذبحهم جميعا. أما 17 دول خلهم مع الخليفة، قال له شوف بقى تروح تجيب لي كل ما عندك، ما تسيبش أي شيء على الإطلاق. كان الخليفة قبلها للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله الراقصة ترقص، جارية ترقص له وقعدت تغني له، وحتى أن سهما أصابها في كبدها وهي تقوم برقص للخليفة من قبل التتار، فكانت هذه بداية سوء يعني من قبل الخليفة ومن قبلها.
الشيعة في هذه المرحلة هل كانوا يرون أن الدولة التتارية هي الأمل الجديد والمخلص لهم ومن ستمهد لهم الدولة الشيعية والقضاء على الخلافة الإسلامية؟
تمام. دي نقطة. والنقطة الثانية كانوا يعلمون أن التتار هنجيون، بمعنى أنهم لا يبقون لا وليدة ولا رضيعا ولا طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا، فكان الأمل في التتار أن يبيدوا المسلمين وأن يجعلوا دماءهم أنهارا، مش الخلافة فقط، حتى لا تقوم للمسلمين.
طيب هنا بالمقارنة مع كتبهم والموروثات الخاصة بهم، هل تتحقق هنا يعني حلم الثأر والمظلومية الخاصة بالضبط بهم بالضبط، حتى لو كانوا من الأعداء يعني حتى لو كانوا من التتار؟
هم شوف أمرهم يقوم على الخيانات والعملات والجرائم والمكائد، يرون أن بهذه الأربعة يمكنهم إسقاط المسلمين.
يعني من الممكن أن يتحالفوا مع الشيطان فقط لقتل أهل السنة؟
مع الشيطان مين؟ مع أكثر، أنا عايز أقولك يا عز بن علقمة هذا أكثر من الشيطان، هولاكو أخطر من الشيطان، لا على استعداد لو هناك ما بعد الشيطان يتعاملوا معه. خطر حضرتك إزاي؟ ولذلك أنا بقول لحضرتك لما فعلوا هذا مع الخليفة قاموا جايين بقى على البقية اللي مع الخليفة بعد ما أخذوا منه الأموال والجواهر والكلام ده كله، وقام زي ما قلتك نصر الدين الطوسي هون على هولاكو قتل هذا الرجل، وكذلك اشترك ابن العلقمي في قتله، فقتلوا الخليفة اللي هو كان مقربه ومسكه لكل حاجة ومقربه عن السنة إلى آخر هذه الأمور، وصادروا كل شيء من أموال الرجل من الدنانير والدراهم والذهب والفضة وكل شيء. طيب في نقطة مهمة جدا، ابن العلقمي كان يتشفى بقتل شيوخ وعلماء السنة، دي ما لم يذكره الكثيرون في المراجع الإسلامية.
كيف؟
يعني ذكر أئمتنا أنه كان يهتم بأسماء العلماء والخطباء والشيوخ الذين يعلمون حقيقة التشيع ويحذرون منهم، ولذلك لما دخل هولاكو أوصى بقتل هؤلاء وذبحهم في البداية، فكانوا من المذبوحين. شوف على إثر ذلك هولاكو دخل بالرعب على هؤلاء وساعدهم في ذلك الروافض الموجودون، فقام بذبح الناس بلا رحمة ولا هوى وبالإحراق، حتى أن الناس اختبأوا بالمقابر والمقام والقنايات،
فكان هولاكو بالنسبة لهم يعني المهدي المنتظر.
بالنسبة للرافض
نعم،
أما بالنسبة للسنة اختبأوا بقولك في المقابر
نعم، يعني والقنايات. أنا أتحدث بالنسبة للشيعة كان بمثابة المهدي المنتظر الذي سيأتي ويقضي على أهل السنة
طبعا نعم. ولذلك المسلمون في هذه الحالة لما اختفأوا واختبأوا كانوا يعني يعيشون على قطرات الندى التي تنزل على الأشياء على الحشائش والأتربة وما شابه ذلك، ويأكلون ما تبقى من عشب في هذه الأماكن، ولما نودي بالأمان بعد 40 يوما قالوا نخرج بقى نخرج.
كانت من أشد الفترات ضغطا على المسلمين
تماما. أنت عارف أن الجثث كانت في الشوارع وفي السكك كما يذكر ابن كثير وغيره، كانت الملقاة كالأكوان،
فتعفنت.
ولذلك جاءت ريح من قبل الشام فاختلطت بهذا العفن، فلذلك نجم عنها والعياذ بالله طاعون.
طيب.
فلما خرج هؤلاء من المقابر والقنايات والقنا ابتلوا بهذا الداء بهذا الطاعون. ولذلك لما خرجوا قال بعضهم كابن كثير وغيره كانت المرأة لا تستطيع أن تعرف ابنتها، مش عارفاها. ليه؟ لأن شاب الولدان من شدة الرعب ومحبوسين في الأماكن دي، كله خارج شعر أبيض، الطفل خارج شعر أبيض، الطفل خارج شعر أبيض. فكان رجل لا يميز ولده إلا بصوته، يشوف الصوت آه ده ابني. والمرأة لا تميز ولدها إلا بصوتها، ولا تميز ابنتها إلا بصوتها. المساكين خرجوا من هنا ابتلوا بهذا الطاعون فماتوا جميعا.
طبعا دكتور محمد، يعني ربما في هذه المرحلة أو في هذه الحقبة الزمنية الإجرامية ظن المسلمون وخاصة بعد سقوط الخلافة أن يعني أنها نهاية العالم وأن يوم القيامة قد اقترب.
أحسن.
لهذه الدرجة ابن العلقمي ارتكب جريمة بشعة بحق المسلمين.
تخيل لما ابن العلقمي في مدينة واحدة اللي هي بغداد،
نعم،
يجعل المسلمين السنة يدفعون فاتورة لاثنين مليون قتيل. باثنين مليون قتيل، انا بقولك في مدينة مش في دولة، في مدينة واحدة اثنين مليون قتيل. وفي قد ايه؟ في 40 يوم. تخيل ان رافضي واحد، خاين واحد، يقدم فاتورة من مدينة داخل دولة في 40 يوم باثنين مليون. فما بالك بغيره. ولذلك اقول حتى العلماء الذين صنفوا وكتبوا والذين شاهدوا وهذه الحقبة قالوا كأننا نعيش أهوال القيامة، وكأننا قالوا ونسطر عن حقبة لم يشهد المسلمون مثلها قبلها ولن يشهدوا بعدها مثلها.
يا الله.
ظنوا أن دي خلاص وأن الإسلام خلاص. وقالوا وقلنا في الإسلام إن لله وإنا إليه راجعون.
حتى يعني أن الناس كانوا يعتبرون أن الخلافة بمثابة الأنان بالنسبة للمسلمين.
أي نعم، الله يبارك فيك.
نعم.
ولذلك أنا عايز أطمن المسلمين، لأن ربنا كما جاء في موعوده يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عادي خالص، ذهب التتار إلى مزبلة التاريخ من كفر منهم، لكن البقية الباقية لما هزمت تحت أيدي المصريين في عين جالوت كلهم آمنوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذلك قال العلماء أبى الإسلام إلا أن يكون منتصرا وإن انهزم المسلمون. يعني انهزم المسلمون من التتار
حتى لو تم هزيمة المسلمين، الإسلام باقي ومنتصر.
لا، ومنتصر بدليل أنه دخل في قلوب الغزاة فهزمهم فأسلموا بالإجماع. كل التتار اللي بقوا أسلموا بالإجماع، حتى أنهم عادوا إلى بلادهم فنشروا الإسلام هناك.
والدلالة على ذلك يعني كل العمليات الإجرامية التي ارتكبت بحق المسلمين والمؤامرات التي كانت تحاك على الدولة الإسلامية، هل تأثر الإسلام في شيء؟
أبدا. ده أنا عايز أقول لك على حاجة، يعني إما تنظر إلى فاتورة الدفع من جثث ودماء السنة على مدار التاريخ على أيدي الروافض كنت تقول ما عادش هيبقى فيه لا إسلام ولا سنة ولا أي شيء على الإطلاق.
صحيح.
السنة هم الأغلبية والأكثرية الآن على ظهر الأرض، والروافض هم القلة المنبوذة عالميا، حتى مش من المسلمين بس، عالميا على ظهر الكوكب الأرض.
وربما يعني هنا الأمل الجديد لدى المسلمين. أيوة. من أهل السنة أن هؤلاء الإرهابيين هؤلاء المجرمين سيتم سحقهم، حتى وإن انتشر إرهابهم وحتى وإن انتشر وتفشى الفوضى أو تفشت الفوضى والخراب بفعل العمليات الإجرامية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الخاصة به.
نعم. عارف ليه؟ لأن الله جل وعلا وعد بنصرة دينه. ثانيا، إن موعود الله حق وإن موعود النبي حق، والموعود في دلالات الكتاب وفي دلالات السنة قائم على نصرة السنة حتى في ملاحم آخر الزمان مع اليهود الغلبة للمسلمين. إذن هؤلاء لو عقلوا لحظة لعلموا أن السنة لن تزول وأن السنة لن يزول على الإطلاق، وأن الإسلام هو الباقي حتى بانتصار على اليهود، وأنهم هم إلا مجموعة من الخونة يعيشون في حقبة ضيقة جدا، وكان الأفضل لهم أن يوفقوا إلى الدخول في الإسلام.
انتهى وقت الحلقة، أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وأمنه.
جزاك الله كل خير.